الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ وليقدم أمور. كلامنا يقع في قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وهي قاعدة أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا. وبحث الأصوليون عن هذه القاعدة في مقامين: الأول في باب العبادات، وأنه إذا تعلق نهي مولوي في العبادات يقتضي فسادها أم لا، والمقام الثاني في النهي في باب المعاملات، وأن النهي في المعاملة عليكم السلام ورحمة الله هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. صاحب الكفاية لأهمية هاتين القاعدتين أو هذه القاعدة في مقاميها قدم أمورا لتحرير محل النزاع والإشارة إلى بعض الأقوال وتمهيد لمعرفة الحق في المقامين: الأول أن النهي في العبادة يقتضي الفساد أو لا، والثاني عليكم السلام أن النهي في المعاملة يقتضي الفساد أم لا. لذلك هذه الأمور التي ذكرها كتمهيد ومقدمة هي أمور شاملة للمقامين معا، وهي ليست مقدمة للمقام الأول ولا لخصوص المقام الثاني، وإنما هي مقدمة للبحث بشكل عام أن النهي هل يقتضي الفساد عن المعاملة أم لا. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الأمر الأول الذي أشار إليه صاحب الكفاية هو أنه مقصود الأصوليين من أن النهي يقتضي الفساد، مقصودهم من النهي أي نهي؟ هل أن المراد من النهي هو النهي التنزيهي فقط والتحريمي، أو يشمل حتى النهي الغير التحريمي يعني الكراهة؟ إذا كان بحثنا في باب العبادات يقدر واحد يقول أن البحث يوسع، لأن النهي سواء كان بنحو الحرمة والتنزيه أم كان بنحو الكراهة، على كلا التقديرين النهي التحريمي والكراهة يوجب نوعا من المبغوضية في العبادة، والعبادة لابد أن تكون عارية عن كل شائبة من شوائب مبغوضية المولى، وإلا لا تقع مقربة. إذا كانت في العبادة في نظر المولى حزازة ومنقصة، كيف العبد يتقرب بها إلى المولى الكريم؟ وحديثنا في التقرب إلى المولى الحقيقي مو إلى المولى العرفي. قد أن المولى العرفي لنقص عقله أو حكمته أو علمه يقبل التقرب إليه بأمر مكروه، بل أحيانا المولى العرفي يقبل التقرب بأمر مبغوض ممكن، أما بالنسبة إلى الله تعالى الذي حكيم مطلق وعليم مطلق وعادل مطلق لا يمكن أن يتقرب العبد إليه إلا بما هو صافي وعاري كاملا عن كل الحزازات. لذلك يقع هذا البحث أن النهي سواء كان تحريميا أم كان تنزيهيا، على كلا التقديرين النهي هل يمنع من صحة العبادة أم لا. بما أن البحث يشمل العبادات والمعاملات، إذن لا فرق بين النهي التحريمي والنهي التنزيهي. صح النهي التنزيهي قد يقال أنه لا يقتضي الفساد في باب المعاملات، ما كثير من المعاملات مثلا معاملة الصائغين في الذهب معاملات مكروهة، معاملات القصابين مكروهة لكراهة المعاملة في الذهب وقيل في الفضة أيضا، وكراهة المعاملة في بيع اللحم أو القصاب. كذلك المعاملات التي ترجع إلى تجهيز الميت، تكفين تدفين الميت، هذه كلها مكروهة. هذا الذي يبيع الكفن ويجي هذا الحاج الزائر يقول واحد من الخطباء رحمة الله عليه يقول أنه يجي هذا الزائر يطلع من حرم الإمام رضا عليه السلام ويجي هذا صاحب المحل يقول له أريد أشتري كفن، وأنه هذا الكفن إيش قد قيمته. يقول صاحب المحل يدري أن هذا الزائر ما يعرف، يقول له تريد كفن صيفي أو شتوي؟ صيفي إلى قيمة وشتوي إلى قيمة. فيعلق هذا الخطيب يقول هذا الميت أكو فرق عنده أن يكون الكفن صيفي أو شتوي؟ فهذا كله معاملات مكروهة، وما شاء الله كثير من الناس يرتزقون من وراء هذه المعاملات المكروهة. لذلك لأن الحديث عن العبادة والمعاملة، إذن النهي في المقام أعم من النهي التحريمي والتنزيه، وأيضا النهي في المقام أعم من النهي النفسي والغيري، لأنه لا فرق بين أن يكون النهي غيريا أم نفسيا، لأن النهي عندما يتعلق بشيء قطعا يلازم حزازة ومنقصة، وهذه الحزازة والمنقصة تمنع من التقرب. لذلك جاءت ثمرة هذه المسألة في مسألة أخرى، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد أم لا؟ إذا يقتضي النهي عن الضد، النهي عن الضد في الأمر بالشيء بلا شك نهي غيري وليس نفسيا. خب إذا قلنا أن ذلك الغير أمر عبادي يأتي هذا البحث، إذا قلنا بأن النهي في العبادة يقتضي الفساد، إذن يكون ذلك ضد العبادي فاسدة، كما ذكرنا في المثال المعروف في باب الاجتماع أنه تزاحم وجوب الإزالة مع وجوب الصلاة. إذا قلنا أن وجوب الإزالة يقتضي النهي عن ضد الإزالة، والمفروض أن ضد الإزالة هي الصلاة، إذن الصلاة تكون باطلة في مقام التزاحم بينها وبين الإزالة. نعم، هناك النقطة لا بد من الإشارة إليها، أن النهي الغيري على قسمين، مر نهي غيري بالإصالة ومر نهي غيري بالتبع. مرادنا من أنه نهي غيري بالإصالة مثل هذا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فهنا النهي عن الضد وإن كان غيريا ولكن تعلق بالضد وهو الصلاة على سبيل المثال حقيقة وذاتا لكشفه عن منقصة في الصلاة، باعتبار أن الشارع يرى ملاك الإزالة أهم من ملاك الصلاة. ولكن أحيانا النهي الغيري ليس نهيا غيريا أصيل، وإنما نهي غيري تبعي. كيف يكون تبعيا؟ مثل ما يقال في الأوامر التي ترشدنا إلى المانعية، الأوامر التي ترشدنا إلى المانعية مثلا في النجاسة، فيما لا يؤكل لحمه وما شاكل ذلك، هذه الأوامر التي وردت وقال أنه لا تصل أو صل في غير ما لا يؤكل لحمه، صل في غير النجس، صل في الطهارة، لازمه أنه النجاسة مانعة، ولكن هذه المانعية والغيرية تبعية عليكم السلام ورحمة الله، لأن الأصل هو أن الأمر تعلق بأنه صلى متطهرا، ولكن لازم قولنا صلى متطهرا يعني أنه لا تصلى في شنو؟ لا تصلى في النجاسة. الأمر الآخر الذي أشار إليه صاحب الكفاية من خلال هذه الأمور، أن هذا البحث هل هو بحث عقلي أو بحث لفظي؟ بلا شك أنه هناك فرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع. إحنا في مسألة الاجتماع صرحنا عدة مرات أنها مسألة عقلية، لأن العقل يحكم بأنه هل يمكن اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان أو لا يمكن. إن قلنا أن تعدد العنوان يجدي في تعدد المعنوان فممكن، إن قلنا لا يجدي فليس بممكن. بلا شك أن هذه القضية قضية عقلية، لذلك بلا شك أكو فرق بينها وبين قضيتنا، وهي مسألة أن النهي يقتضي الفساد أم لا. نحن في هذه المسألة نتكلم عن النهي الذي تعلق بمعاملة أو عبادة مع قطع النظر عن وجود أمر، لذلك نقول هذا النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. بتعبير آخر، متعلق الأمر أي المأمور به هو متعلق النهي، هسه سواء كان متعلق النهي التحريمي تنزيهي نفسي غيري لا يهمنا ذلك، المهم أنه تعلق به النهي. ولكن في مسألة الاجتماع نقول الأمر تعلق بشيء، والنهي يتعلق بشيء آخر، وهل أن تعدد عنوان يجدي في تعدد المعنون أم لا؟ ولكن في المقام ما عندنا تعدد العنوان، احنا عندنا الصلاة وهي تعلق بها الأمر قبل الإزالة، بعدما تزاحمت معها الإزالة تعلق بها النهي، فما ندري هذا النهي الذي تعلق بالصلاة المأمور بها هل أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. لذلك الفرق بين المسألتين واضح جدا. المشكلة في أين؟ أنه هل أن هذه المسألة عقلية أيضا مثل مسألة الاجتماع أو لفظية؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه كما يستفاد من تقريراته في مطارح الأنظار يعتقد أن مسألة اقتضاء النهي للفساد مسألة عقلية مثل مسألة الاجتماع. ليش؟ لأنه إحنا لا يهمنا أن النهي هل دل عليه لفظ، آية، رواية أو إجماع أو سيرة، المهم أن هناك نهي تعلق بالمأمور به أو بالمعاملة في باب المعاملات، وهذا النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ يعني بعبارة أخرى الكلام أن بين النهي وبين الفساد توجد ملازمة مع قطع النظر عن الدال على النهي، وأن الدال على النهي هل هو كتاب أو سنة أو دليل لبي. صاحب الكفاية لا يرضى بذلك، يقول أنا ما أقبل هذا البيان للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وأنا أرى أن مسألتنا هذه مسألة لفظية وليست مسألة عقلية. لماذا؟ لأنه نحن عندما نريد نطرح مسألة أنها طابعها لفظي، طابعها عقلي، طابعها مثلا لبي، أو طابعها كتابي أو سنتي، مفروض أن هذه المسألة تستوعب كل الأقوال في محل النزاع. أحد الأقوال في محل النزاع هذا أن النهي لفظا يدل على الفساد، يعني بالمدلول المطابقي. خب احنا إذا قلنا أن هناك ملازمة عقلية موجودة بين الفساد وبين النهي ومع قطع النظر عن الدال، معناته أن هذا القول خارج عن حريم النزاع، لأنه هذا القول يقع يقول أن النهي لفظا بالدلالة المطابقية يدل على الفساد. لذلك ماذا نقول في الإجابة على كلام الشيخ إذا صحت النسبة إلى الشيخ؟ أن الشيخ يرى أن هذه المسألة عقلية صرفة كمسألة الاجتماع. نقول أنه النهي مرة يدل على الفساد بالدلالة المطابقية، وهذا ما وصل إليه بعض الأصوليين ويقولون بالدلالة المطابقية، وإما يدل على الفساد بالدلالة الالتزامية، ولكن الدلالة الالتزامية ليس من الشرط في حجيتها أن تكون منشأ من اللفظ، قد تكون منشأ من حكم العقل. ولذلك نقول النهي إما يدل بالدلالة المطابقية على قول، إما يدل بالدلالة الالتزامية على القول الذي يقول بالملازمة، وإما أن النهي لا يدل على الفساد لا بالمطابقة ولا بالالتزام كما يقول البعض الآخر، وإما نقول بالتفصيل كما سنشير، الذي بعضهم يقول أن النهي في العبادات يقتضي الفساد وفي المعاملات لا يقتضي الفساد. هذا يأتي بحث الأقوال إن شاء الله في محلها. وعلى أي حال يمكن أن نوجه القول بأن البحث في هذه المسألة بحث لفظي، باعتبار أن الذي يؤمن بالملازمة منشأ الملازمة أيضا يرجع إلى دلالة التزامية في النهي، مثل ما نقول سواء كان هذا التقريب مو صحيح، لأنه إذا احنا قلنا هذه الملازمة يحكم بها العاقل من دون النظر إلى دلالة المطابقية، هاي مو دلالة التزامية لفظية، هاي دلالة التزامية عقلية، مثل ما نقول أن وجوب المقدمة، أن وجوب ذي المقدمة يلازم وجوب المقدمة، يلازم بأي حكم؟ بحكم العقل. وإذا يلازم بحكم العقل إذن بعد لا فرق بين أن يكون وجوب المقدمة مفاد دليل لفظي أو مفاد دليل لبي، لأن الملازمة ليست مبتنية على الدلالة اللفظية، ملازمة مبتنية على أصل وجوب المقدمة، سواء كان هذا الوجوب ثابتا باللفظ أم كان بالفعل أو بدليل اللبي. وعلى هذا الأساس مناقشة صاحب الكفاية لكلام الشيخ ليست قوية. الشيخ كلامه دقيق، يقول أنه إحنا عندما نقول النهي هل يقتضي الفساد أم لا، يعني معناته أنه هل هناك ملازمة بين النهي وبين الفساد أم لا. إذا قلنا هذه الملازمة لفظية معناته أنه حصرنا البحث في اللفظ، والحال أن الذي يستفاد من كلمات الأصولين في أطراف محل النزاع أنهم يريدون يؤسسون ملازمة كملازمة التي موجودة في مقدمة الواجب. فإذا يعرف أن هناك شنو ملازمة عقلية، خصوصا عندما يستدلون على الفساد بأنه كما شرحنا في مقدمة البحث أن العبادة لا يمكن أن تقع فيها المنقصة، وهي قضية عقلية ما لها علاقة بالأدلة اللفظية. العقل يأبى أنك تتقرب إلى المولى الحكيم المطلق، العالم المطلق، العالم بجميع المصالح والمفاسد، الذي عادل المطلق، تتقرب إليه بما هو يرى فيه المنقصة والحزازة. العقل يقول هذا ما يمكن، سواء كان هناك دال لفظي على النهي أم لم يكن دال لفظي. نطبق هذه الأمور. الأول أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة، وأنه لا دخل للجهل مبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى، وأن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد. هسه هاي دلالة النهي يعني أعم من الدلالة اللفظية وغير اللفظية، بناء على رأي صاحب الكفاية، بناء على رأي الشيخ لا، دلالة لفظية فقط. فإن البحث فيها يعني في هذه المسألة في تلك المسألة، مسألة الاجتماع، في أن تعدد الجهة يجدي وينفع في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي بين قوسين، يعني قائلة الجمع بين الضدين في مرض الاجتماع أو لا يجدي. أما هنا ليس كلامنا في رفع غائلة الاجتماع، احنا كلامنا أن النهي هل يدل على الفساد أم لا. هسه نوعية الدلالة محل الخلاف، البعض يقول نوعية عقلية، بعض يقول نوعية لفظية، احنا كلامنا مو في النوعية، محور البحث الدلالة، ولكن محور البحث في مسألة الاجتماع مشكلة اجتماع الضدين وحلها. الأمر الثاني، لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات. هذا يأتي هذا القول مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده في باب المعاملات. يعني ليش إنكار الملازمة؟ هاي نقطة نشير إليها في باب المعاملات. بشكل عام النهي الذي يرد في باب المعاملات لا يحمل على الحرمة التكليفية، وإنما يحمل على الحرمة الوضعية، والحرمة الوضعية تفسيرها ماذا؟ فساد المعاملة. لذلك يقول مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاد النهي فيها، يعني في باب العبادات، بخلاف في باب العبادات، في باب العبادات النهي محمول على الحرمة التكليفية، يعني معني شنو؟ محمول على المبغوضية، مثل ما جاء النهي أنه لا تصلي في الغصب، أو لا تصلي أيتها الحائض، أو أنه لا تصلي مثلا في المكان الذي مثلا نجس، أو في الجو الذي مغصوب وما شاكل ذلك. ولا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بينه، أي بين النهي وبين الحرمة، ولو لم تكن مدلولة بالصيغة. هذا ولا ينافي إشارة إلى كلام الشيخ في التقريرات. الشيخ يركز على أن البحث عقلي وليس بحثا لفظيا، ولذلك شي يقول؟ يقول احنا ما يهمنا أن النهي مدلول اللفظ أو مدلول الفعل، النهي إذا ثبت في مقام سواء عبادة أو معاملة يلازم الفساد أو لا يلازم. ولا ينافي، هذا رد على كلام الشيخ، ولا ينافي ذلك، يعني ولا ينافي وقوع هذه المسألة في مباحث الألفاظ، أن الملازمة بين النهي وبين الفساد على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بين النهي وبين الحرمة، ولو لم تكن الحرمة مدلولة بالصيغة، يعني كانت بدليل لبي، وعلى تقدير عدمها أي عدم الملازمة تكون منتفية بينهما، يعني بين النهي وبين الحرمة التي مدلولة الصيغة. لماذا لا منافاته؟ يمكن أن نقول هذا الكلام صحيح، وفي نفس الوقت نقول أن هذه المسألة من صغريات مباحث الألفاظ. وجهه لإمكان، هذا رد كلام الشيخ، لإمكان أن يكون البحث معه أي يعني مع القول بالفساد في دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام. هذا آخر جواب صاحب الكفاية، يقول أنا أقدر أقول أن النهي بالدلالة المطابقية على قول، بالدلالة الالتزامية على قول آخر يدل على الفساد، والشيخ الذي يقول أكو ملازمة بين النهي وبين الفساد يعني الملازمة بالدلالة الالتزامية، بس ولكن هذا صعب إثباتها، فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها أي مساس وأي علاقة، يعني لا وجه أن نخرجها عن باب الألفاظ ونقول أنها مسألة عقلية صرفة. فتأمل جيدا، سأل جيدا، إذا ما كان فتأمل شنو نقول أنه فيها ضعف، بس قال فتأمل جيدا يعني ما فيها ضعف. الأمر الثالث، ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي، يعني النهي الذي فيها الحرمة التكليفية أو الإلزامية، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه يعني الكراهة، ومعه لا وجه لتخصيص العنوان كما خصص صاحب القوانين. وقيل ذهب إليه الشيخ الأنصاري أيضا أنه أصلا البحث عن النهي يقتضي الفساد، هذا فقط نهي التحريم، النهي الكراهة ما له علاقة ببحثنا خارج. صاحب الكفاية يقول ماكو فرق، لأن النهي الكراهة أو التنزيه هم يدل على المنقصة، والمنقصة سواء وصلت إلى حد الإلزام أم لم تصل حد الإلزام تمنع من التقرب. واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به، هذا واختصاص عموم ملاكه، ملاك شنو؟ النهي، يعني ملاك الفساد بالعبادات لا يوجب التخصيص به، يعني نجي نقول أنه النهي التحريمي في باب العبادات يقتضي الفساد، هذا هو الصحيح بالفقه. لذلك احنا شقد عندنا صلوات مكروهة، هذه المرأة مكروه عليها أن تحضر صلاة الجمعة، تحضر ابتلينا بهم، مكروه عليها تصلي صلاة العيد، تحضر وصلاتهم صحيحة، إذن وين النهي الكراهتي؟ إذا تقولون يدل النهي على الفساد، صاحب الكفاية يقول صحيح بالفقه يحصرون الفساد في النهي التحريمي، أما مو معناته أن البحث يختص بالنهي التحريمي، لأنه الملاك لا فرقه، الملاك في النهي المبغوضية سواء كانت المبغوضية على حد التحريم أم على حد الكراهة، هاي المبغوضية تمنع، فإذا هل أن النهي يلازم الفساد أو لا يلازم؟ هسه احنا نقول النهي التنزيهي في باب العبادات حسب رأي الفقهاء، وذكرنا أربع أقسام للنهي التنزيهي في البحث السابق، وأن العبادات تقع كراهتها أو النهي فيها على أقسام أربعة، فقلنا أن أحد الأقوال أو أفضل الأقوال كان هذا، أن النهي التنزيهي في العبادة يحمل على الكراهة، والكراهة شنو مقصود منه؟ يعني قلة الثواب مو فساد. لذلك يقول واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به أي بالنهي التحريمي، كما لا يخفى، كما لا وجه لتخصيص النهي بالنفس فيعم الغير إذا كان أصليا، مثل ما قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وأما إذا كان تبعيا فهو وإن كان خارجا عن محل البحث لما عرفت أنه في دلالة النهي والتبعي منه من مقولة المعنى، إلا أنه داخل فيما هو ملاكه، فإن دلالته على الفساد على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه إلى الفساد إنما يكون لدلالته على الحرمة، ماكو فرق بينهما. احنا نشير الى نكتة هنا حتى نوضح العبارة اكثر، احيانا احنا عندنا النهي اصلا هو ارشاد الى الفساد، هذا خارج عن محل كلامنا. ليش بعد نجي نتعب أنفسنا على أنه شنو هذا النهي لازم؟ هو إرشاد للفساد، مثل أنه لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا إرشاد للفساد، يعني صلاتك فيما لا يؤكل لحمه فاسدة. هذا بعد ما يبحث فيه أن هذا النهي لازم الفساد أم لا. لا تصلي، لا تصلي وأنت في الحيض، هذا إرشاد إلى الفساد، هذا واضح. مر كلامنا في النهي الغيري، مثل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أو أنه المقدمة التي يتوقف عليها الواجب يلازم ترك شيء آخر. هنا ذلك الشيء الذي نريد أن نتركه نعبر عنه بالنهي الغيري التبعي. مقدمة الواجب واجب بالوجوب الغيري، يلازم إتيان المقدمة ترك ذلك شنو الواجب، وذلك الواجب يكون النهي المتعلق به نهي غيري وتبعي بتبع وجوب المقدمة. كلامنا هنا هل يقتضي الفساد أم لا؟ تقولون لا يقتضي الفساد. خب لا يقتضي الفساد لماذا؟ الملاك واحد، كل نهي سواء كان نفسيا غيريا أصليا أو تبعيا يدل على نوع من الحزازة، والحزازة هل توجب الفساد أو لا توجب الفساد؟ لذلك يشير إلى كلام شنو صاحب القوانين. صاحب القوانين شي يقول؟ يقول النهي الغيري مطلقة سواء كان أصليا أم تبعيا، بأي قسم من أقسام النهي الغيري، النهي الغيري خارج عن محل الكلام. ليش؟ لأن النهي الغيري في مخالفته وعصيانه لا يوجبه أو لا يقتضي استحقاق العقاب، فإذا لماذا يدخل في محل النزاع؟ الذي يدخل في محل النزاع النهي الذي يوجب استحقاق العقوبة على مخالفته، وهذا ينحصر في النهي الأصلي النفسي. صاحب الكفاية يقول أنا لا أرى فرقا، لأن الملاك هو المبغوضية، ما دام أنت نظرت إلى ذوق المولى ومقامه التشريعي وأنه في هذه الساعة في هذا المكان لا يحب منك فعل هذا الأمر العبادي، يأتي البحث أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. هسه لا يحبه إصالة ونفسيا، غيريا وإصالة، أو غيريا وتبعيا. مهم أنك تعلم أن المولى الآن هذا الفعل عنده مرجوح، هل أن هذا المرجوح في نظر المولى يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ ولذلك يقول، أنا أعيد العبارة، فإن دلالة النهي على الفساد على القول به إذا التزمنا به فيما لم يكن للإرشاد إلى الفساد، يعني هذا مسلم، وين؟ مثل النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، هذا مو محل النزاع، هذا مسلم. لا، أصلا هو النهي نهي إرشادي، مثل أنه لا بيع ربوي، لا بيع ربوي، وخب واضح إرشاد إلى فساد البيع الربوي، مثل ما أنه عندنا إرشاد إلى الصحة، لا ربا بين الوالد والوالدة أو بين الزوج وزوجته، هذا إرشاد إلى الصحة، كذلك لا بيع ربوي إرشاد إلى الفساد، هذا مسلم، هذا خارج عن محل كلامنا. إنما يكون، يعني إنما يكون القول بالفساد لدلالة النهي على الحرمة أي على المبغوضية من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفة النهي في ذلك، يعني في القول بالفساد، يعني ما إلى دخل هسه يستحق العقوبة ولا في النهي المولوي النفسي يستحق العقوبة، في النهي الغيري كما ذكرنا مفصلا لا يستحق العقوبة، وإن كان الآن أكو بعض المحققين يعتقد لا، حتى في الأمر الغيري والنهي الغيري أكو ثواب وعقاب، مثل شيخ الوحيد يعتقد ذلك أنه هذا ما يختص، وإن اشتهر على لسان الأصوليين أنه الثواب والعقاب من لوازم الأوامر والنواهي النفسية، ولكن لا مانع أن نقول أنها تتسع ومن لوازم مطلق الأوامر والنواهي أعم من النفسية والغيرية. كما توهمه القمي أعلى الله مقامه، أنه شنو توهمه؟ توهم أنه النهي الذي يدل على الحرمة والمبغوضية والفساد يختص بالنهي الذي يوجب استحقاق العقوبة، ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في المقام في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فساد الضد إذا كان عبادية. وهذا معناته أنه هذا ضد العبادي الذي كان منهيا عنه بلا شك نهيه نهي غيري، وبناء على أنه نهي غيري لماذا وقع هذا البحث ثمرة لمسألتنا؟ هذا معناته أنه لا فرق بين الغير والنفسي. الرابع ما يتعلق به النهي. زين، ما يتعلق به النهي إما عبادة، لذلك ننطلق إلى مقامين، احنا بحثنا مرة في العبادات ومرة في المعاملات، وإما أنه شنو، إما غير عبادة. المعاملة بتعبير الفقهاء والأصولين تطلق على معنيين، مرة يراد من المعاملة بالمعنى الأخص، يعني المعاملات التجارية، البيع والإجارة وأمثالها التي هي متداولة بين الناس وهي مبنية على عقد وإيجاب وقبول. هذا نعبر عن المعاملات بالمعنى الأخص. المعاملات بالمعنى الأعم كل فعل ورد فيها أمر أو نهي من الشارع ولكن لم يعتبر فيه قصد القربة. لذلك تكفين الميت مو شرط أن يكون بقصد القربة، ولكن يعتبر من المعاملات بالمعنى الأعم. دفن الميت كذلك. هسه تغسيل الميت محل الكلام، المشهور يقولون أنه تغسيل الميت لابد في قصد القربة، ولكن تجهيز الميت بشكل عام من الواجبات التوصلية، ليس مشروطا بقصد القربة. المهم أن هذا الميت المسلم يغسل يكفن ويدفن. هسه سواء لذلك يقولون تغسيل الميت محل الكلام، أنه لو صدر من الصبي، لأن الصبي بناء على عدم مشروعية عباداته راح يصير مشكلة، أما تكفين الصبي وتدفين الصبي بلا شك صحيح. هذا نعبر عنه بالمعاملات بالمعنى الأعم. الكلام هنا مقصودنا من العبادة التي تقابل المعاملة، والمشهور التزموا بأن النهي في العبادة يقتضي الفساد، طبعا النهي التحريمي مو مطلق النهي، وفي باب المعاملات أيضا يقتضي الفساد. مرادهم من العبادة في قبال المعاملة ماذا؟ حتى نعرف من خلال تعريفهم للعبادة أنهم يريدون من المعاملة المعنى العام أم المعنى الأخاص. صاحب الكفاية يقول المراد من العبادة، هذا تعريف بديهي ما يحتاج إلى تطويل الكلام، مراد من العبادة ما لا يقع إلا بقصد القربة، كان صلاة صوما أي شيء، ومراد من غير العبادة ما يقع من دون قصد القربة. يعني بعبارة أخرى الامتثال فيه ليس مشروطا بقصد القربة. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المعاملات، تجهيز الميت من المعاملات، صلة الرحم من المعاملات بهذا المعنى. ليش؟ أنت تصل الرحم ما قاصد القربة، قاصد الدنيا، هذا رحمك فلوسه هواية، أنت إذا تقطع العلاقة ما يمن عليك، لذلك تأسس العلاقة وياه حتى يعطيك، ماكو مشكلة، صلة الرحم تتحقق، مو لازم أنه أنت قاصد قربة إلى الله، ذاك يريد له ذاك إخلاص وهو يريد له، وإحنا بعيدين عن الإخلاص، أهم شيء أنه يصير صلة الرحم. الآثار الوضعية حسب الروايات تزيد في العمر، تزيد في الرزق، تدفع البلاء، قطعا تترتب على صلة الرحم، سواء كانت بقصد القربة أم قصد الدنيا ماكو فرق. أما العبادة هي التي لا تقع إلا بقصد القربة، يدفع الخمس لسماحة الشيخ ويريد يتقرب إلى الشيخ مو لوجه الله، باطل، لأن الخمس عبادي. يدفع الزكاة للفقير لأن الفقير له حق عليه مو لوجه الله، زكاته باطل، وهكذا صلاته وهكذا صومه. يروح للحج للسمعة والشهرة حتى يعرف مو لوجه الله، حجه باطل، وما شاكل ذلك. لذلك العبادة ميزانها قصد القربة. في قبالة صاحب الكفاية يشير إلى بعض الأقوال، ولكن جدا باختصار، بعضهم قال أنه المقصود من العبادة ما لا يحصل الامتثال به إلا بقصد الأمر. بعضهم قال المقصود أن العبادة ما تنحصر المصلحة في اتيان متعلقه بوجه عبادي. صاحب الكفاءة يقول هذا كلها شرح الاسم ونحن لا نطيل الكلام بالمناقشة. العبادة واضحة، المراد من العبادة ما لا يؤتى أو ما لا يمتثل إلا بقصد القربة، لذلك يقصد من المعاملة هنا المعاملة بالمعنى العام. كل ما شرع في الشريعة تأسيسا أو إمضاء، تأسيسا كتجهيز الميت، إمضاء كالعقود والإيقاعات المتعارفة، ولم يعتبر في التشريع الإمضائي أو التأسيسي قصد القربة فهو معاملة. وكل شيء شرع في الشريعة واعتبر في تشريعه وامتثاله أن يكون بقصد القربة فهو عبادة. نطبق البحث. ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غير عبادة، والمراد بالعبادة ها هنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى. هذا إشارة إلى بعض أقسام العبادة خارجا، موجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه، هذا مسلم. أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا. هذا إشارة إلى أحد الأقوال، أنه يقولون أن العبادة ما هو، العبادة هي التي لو تعلق بها الأمر كان أمره عباديا. صاحب الكفاءة يقول لا بأس به، لا بأس بهذا التعريف. ليش؟ لأن هذا التعريف نجعله قسيما للقسم الأول، العبادة تارة ذاتية يعني ذاتا مقربة مثل السجود لله، وتارة لا ليست ذاتية مثل شنو، الصلاة. الصلاة لولا الأمر بها ما كنا نعرف أنها عبادة، هذه الحركات والسكنات لولا الركوع والسجود فيها، باقي الأجزاء والشرائط ما ندري. ما الصلاة قد يكون طابع العام أكثر فيها السجود والركوع. الوضوء، الوضوء لو كان خاليا من الأمر هل أن العقل كان يدرك أن الوضوء عبادة؟ لا. ما أكثر العقلاء في العالم يغسلون رأسهم ووجههم ويديهم باليوم 10 مرات ولا يجي في بالهم أنه هذا عبادة، فقط المسلمين يعتقدون أنه هذا عبادة. أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا، لا يكاد يسقط الأمر إلا إذا أتي به بنحو قربي كسائر أمثاله، نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادة، هذا نعبر عنه عبادة. ليش؟ لأنه لو كان يتعلق بهم الأمر كان مشروطا بقصد القربة. لا ما أمر. إلى هنا انتهينا من تعريف صاحب الكفاية. إذن العبادة حسب مثاله الذي مثله إما ذاتية وإما غير ذاتية، وغير الذاتية هي التي لو تعلق بها الأمر امتثالها يتوقف على قصد القربة. لا ما أمر به لأجل التعبد به كما أشار إليه الشيخ في التقريرات، ولا ما يتوقف صحته على النية كما مال إليه المحقق القمي، هذا تعريف ثاني. ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، يعني العبادة شيء الذي لا نعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، يعني ما عندنا دليل على انحصار المصلحة، ممكن المصلحة تكون في شيء آخر. كما عرف بكل من هذه التعاريف العبادة ضرورة أنها بواحد منها لا يمكن أو لا يكاد يمكن. الإشكال الذي ذكره هنا صاحب الكفاية احنا ما أشرنا إليه. صاحب الكفاية يقول احنا إذا وافقنا هذه التعاريف الثلاثة من باب شنو، التسليم لجلالة قدر الشيخ وهو أستاذ صاحب الكفاية والمحقق القمي رحمة الله عليه، يقول عندنا فرد مشكلة تصير في هذه التعاريف الثلاثة، وهي أنك قاعد تقول ما يتوقف صحته على النية، ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، ما أمر بها لأجل التعبد به. يعني أنت فرضت في العبادة مسبقا وجود الأمر الفعلي. زين، إذا فرضت وجود أمر فعلي مسبقا كيف يتعلق بها نهي فعلي؟ والمفروض ما عندنا تعدد العنوان وتعدد المعنون، وإنما عندنا عنوان واحد. إذن هذه التعاريف مو صحيحة. التعريف اللي احنا ذكرناه صحيح، وهو شنو؟ انه لو تعلق بهذه العبادة امر كان يتوقف امتثاله على قصد القربة. اما من قول انها الان متعلق بها امر؟ اذا نقول الان متعلق بها امر، كيف يتعلق بها نهي؟ لذلك كأنما يريد يقول ان هذه التعاريف تسامحية، ضرورة انها اي هذه التعاريف انها اي عفوا العبادة بواحد من هذه التعاريف لا يكاد يمكن ان يتعلق بها النهي. لماذا لا يكاد؟ ليش؟ لانه احنا فرضنا في هذه التعاريف انه تعلق بها امر بالفعل مع ما اورد عليها بالانتقاد طردا او عكسا او بغيره. وياك اشكالات، مثلا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، انتقض بالوضوء، يعني بالوضوء عندنا يقين ان المصلحة منحصرة فيها. الصلاة كذلك، صلاة الظهر المصلحة الموجودة في صلاة الظهر منحصرة في صلاة الظهر. لذلك يقول كما يظهر من مراجعة المطولات، وإن كان الإشكال بذلك، يعني الإشكال عليهم أنه لا يكاد يمكن أن يتعلق بهذه العبادة النهي فيها، أي في العبادة في غير محله، لأجل كون مثل هذه التعاريف من التعريفات ليس بحد ولا برسم، بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والإبرام. رحمه الله والديك مولانا في تعريف العبادة اختصرت في المطلب، ولا في تعريف غيرها كما هو العادة. الأمر الخامس يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم، سلمكم الله.